بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه، أما بعد، في يومنا هذا الأربعاء 20 من شهر رجب 37,400 معنا مجلس جديد في كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى 52,800. وقد وقفنا في أحكام الجنائز عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما يتبعه من أحاديث في مسألة اتباع الجنائز. حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. بعد هذا الأحاديث أو هذه الأحاديث ذكر الحافظ ابن حجر أحاديث أخرى متعلقة بإدخال الميت إلى قبره، إدخال الميت إلى القبر، وكيف أو ما هي السنة في الدفن. أول أحاديث هذا الباب اليوم حديث أبي إسحاق قال الحافظ: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. إذن هذا الحديث موضوعه كيفية إدخال الميت إلى القبر، وهذا يدل على أن هذا الدين العظيم ما ترك شيئا إلا وجاءنا فيه بعلم بنبأ، فحتى طريقة إدخال الميت إلى القبر فيها سنة بينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت في قبره سلاً من جهة رجلي القبر، والمراد بقوله رجلي القبر يعني موضع رجلي الميت، منه يدخل من هناك ثم يقدم يعني من جهة رأسه. المقصود الإدخال من هناك يعني يبدأ برأسه من هناك ويسحب إلى أول القبر. هذا ما يدل عليه هذا الحديث المبارك. إذا حصل أنه خولف هذا الأمر، فكان مثلا أحيانا يكون الأيسر لهم أن يدخلوا الميت من الجهة الأخرى، من جهة القبلة مثلا أو من جهة رأسه، فالأمر في ذلك واسع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل: في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة. يسل يعني يدخل من قبل رجليه أو يؤخذ من قبل القبلة، فقال: كل لا بأس به إن شاء الله. ولكن ما هو المقدم؟ دل هذا الحديث على أن السنة إدخال الميت في قبره من جهة رجلي القبر. بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد يعني في مسنده، وأبو داود يعني في كتابه السنن، وبوب عليه أبو داود فقال: الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وأخرجه النسائي، النسائي يعني في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة. يقول الحافظ: وصححه ابن حبان. مر معنا كثيرا وقلنا المقصود بهذا أنه أخرجه في كتابه الصحيح. وأعله الدارقطني بالوقف، أعله الدار قطن بالوقف، يعني أنه أن هذا الحديث له روايات، منها هذه الرواية التي فيها قال رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وروايات أخرى فيها أن ابن عمر هو الذي قال إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله. الدارقطني إمام كبير من أئمة العلل، فرجح كما ذكر الحافظ ابن حجر، رجح أن الموقوف هو الصواب فيكون هذا الحديث موقوفا. وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله تبع الدارقطني فرجحوا بذلك الوقف. إذن هذا الحديث من جهة هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله بن عمر، فيه للعلماء أو للمحدثين قولان، منهم من يرى أن الأرجح فيه الوقف، ومنهم من يرى أن الأرجح فيه الرفع. والشيخ الألباني رحمه الله رجح رواية المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذا الحديث لذلك. ثم حتى لو قلنا إن هذا الحديث موقوف، لو قلنا هو من كلام ابن عمر، فهذا الحديث يدل على أن له حكم الرفع. فابن عمر كيف يقول إذا وضعتم الميت في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، معنى أن هذا يكون تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع. فمن ها هنا يترجح جانب من قال إنه من حيث المتن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يكون هذا الحديث دليل على أنه يستحب أن يقال هذا الدعاء عند وضع الميت في القبر، فإذا سل ووضع في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله أو وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيذكر هذا الدعاء عند إدخال الميت إلى قبره. وهذه من السنن التي قد يغفل عنها بعض الناس، فما أجمل التخلق بالسنة والتأدب بآدابها في كل وقت وفي كل حين، حتى في هذا الموضع الذي خيم فيه الحزن على أهل الميت، ولكن اتباع السنة فيه خير وفيه بركة. فيقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، فيتذكر الإنسان عند التأمل أنه مطالب إذا أراد أن ينجو بنفسه من عذاب الله أن يكون على السنة حياته ومماته، تعيش على السنة دائما. زكي نفسك وعودها على تحري السنة في كل صغيرة وكبيرة. الإنسان إذا كان في نفسه حرج من السنة فمعنى أن عنده مرض ويحتاج إلى أن يعالج قلبه، يعالج قلبه. لماذا لم أذعن لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم أتبع السنة في لباسي أو في مأكلي أو في صلاتي أو في حجي أو في عبادتي؟ فمعنى أن هناك خلل. هل هو الخوف من الناس، الفرار من المجتمع، تخاف أن يقولوا عنك كذا وكذا؟ إذن هذا الخوف لا محل له، والواجب على المسلم أن يراقب ربه وأن ينظر دوما إلى ما يرضي الله، ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بعض النساء مثلا تخشى من الناس فلا تتحجب، أو تخشى من الناس فتقع في المعاصي بمصافحة الأجانب والجلوس معهم والاختلاط المحرم، ولا تترك هذه المعصية حتى لا يقولون عنها كذا وكذا. هذا الخوف من الشيطان. يقول ربنا جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. يخوف أولياءه، قال بعض أهل التفسير معناها يخوفكم أولياءه، يعني أنتم تمتلئ قلوبكم خوفا من أهل المعاصي ومن أهل الدنيا، ولكن المسلم يعود نفسه على السنة في حياته وحتى يلقى الله. وليقولوا ما قالوا، قد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا كثيرة، فاصبر أيها المسلم. هذا آخر موضع الآن يتعامل فيه الناس مع أخيهم المسلم الميت، فيقولون في آخر الكلم: وعلى سنة رسول الله، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أو وعلى سنة رسول الله. فيا ليت أن المسلم يكون على السنة. تذكر أيها المسلم، أيتها المسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وددت أني قد رأيت إخواني، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا من بعد، يعني نحن كل من جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من أمته. والرسول يقول: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الله أكبر، يتمنى رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يراك، يعني يراك على الإسلام، على السنة، يراك على الخير. كيف تحب أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ هل يحب المسلم وتحب المسلمة أن يلتقوا غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم على سنته، أو قد عادوا القهقرة؟ إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت رحمته بأمته وشفقته بهم أن دعا لهم بالخير، ودعا لهم بالثبات، ودعا لهم بدعوات عظيمة، وتمنى أن يراهم. والمسلم سبحان الله غافل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن اتباع سنته بهذه الدنيا التي قد ملأت عليه حياته فاغتر بها. كان بعض الصحابة لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته ثم ما يستطيع، يضطرب، لا يرتاح حتى يذهب فيراه عليه الصلاة والسلام. فمر من المرات قال: يا رسول الله، أنا إذا جلست، قال، في بيتي أتذكرك فآتي لأراك، هل أكون معك في الجنة؟ أو كلمة نحوها. يقول كأنه يقول: أنا أتحسر أن إذا دخلنا الجنة أنت ستكون في أعلى عليين. فنزل في ذلك قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم أثنى الله عز وجل على هذه الثلة المؤمنة فقال: وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء أفضل الرفقاء الدنيا والآخرة. وذاك الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله. فقال له: أنت أو المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يتبع السنة ويتبع سنته ويحبها ويفضلها في حياته وبعد ما. فأنا أوصي نفسي وطلبة العلم وطالبات العلم أن يتقوا الله وأن يكونوا ثابتين على دينه في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها حرب الإسلام، الحرب على الإسلام وعلى تعاليم الدين، حرب على من يصلي، وحرب على المصلين وعلى المحجبات وعلى كذا وغير من الأشياء الكثيرة التي ربما يضعف الإنسان بها. طيب ما هو السبيل؟ السبيل أن الإنسان لا يلقي بالا لذلك ويبتعد عن الأماكن التي فيها مثل هذه الأشياء، ولا يقرأ المقالات الكثيرة التي فيها الشبه والضلالات التي يلقيها بعض الناس. ما يزال هناك أناس كثير مثلا يحاربون الحجاب ويقولون الحجاب ليس من الدين والحجاب ليس عبادة، ويحاربون اللحى ويحاربون التمسك بالسنة ويحاربون الاستقامة، وأن هذا تشدد وتزمت. وربما قالوا عن الرجل أنه متشدد، ليش متشدد؟ قالوا هذا يصلي الخمس صلوات في وقتها ولا يسمع الأغاني ولا يشرب الخمر وما يجلس مع البنات ولا يحادث البنات وليس له علاقات، إذن هذا منطوي انطوائي. سبحان الله، أصبح التمسك بالسنة تهمة. وهكذا البنات يقولون هذه البنت معقدة، ما عندها علاقات مع الأولاد ولا تتصل بهم ولا محادثات ولا تتراسل معهم، وكل شوية مزعجتنا الصلاة الصلاة وتصلي الصلاة في وقتها وتحفظ القرآن، فأصبحت هذه تهمة. ولهذا يراها بعض صاحباتها وبعض زملائها أنها في واد آخر وفي عالم آخر، ويقولون هذا الدين العجائز، أنت شابة وصغيرة، وكأن الدين إنما هو للعجائز، وأما الشباب الشابات فإنهم في فسحة وحل من التمسك بالدين، وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال بعينه. فإياك أيها المسلم أيتها المسلمة أن يصدك هذا الكلام، بل ازدد ثباتا على دينك وتلاوة لكتاب ربك وذكرا لله. ونحن أعلم بأنفسنا، هم يقولون عننا متشددون، ونحن نعلم أننا إلى التساهل أقرب، وعندنا ضعف، وعندنا يعني كثير من الضعف في الدين، ولكن نسأل الله العفو والسلام والثبات على دينه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني ككسره حيا في الإثم. حديث عائشة رضي الله عنها صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ومن قبله قواه الإمام النووي وغير واحد من أهل العلم. وأما حديث أم سلمة ففي إسناده ضعف، يعني هذه الزيادة زيادة ضعيفة، لكن هي المفهومة من المعنى. وهذا الحديث موضوعه بيان تحريم كسر عظم الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعظم الحي، يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له. فالمؤمن معصوم حيا وميتا، معصوم دمه وماله وعرضه ومصون، حتى لو كان لا حياة له قد مات أيضا له حرمة، وله حق علينا أن نبادر إلى تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه والذهاب به إلى المقبرة ودفنه على السنة، هذا من حق المسلم على المسلم. وهذا الحق للمسلم يجعل عند الإنسان المؤمن فخرا بدينه ومحبة للإسلام، الإسلام الذي صانك في كل الأحوال، صانك طفلا ورضيعا وصغيرا ومكلفا وشابا صانك أبا وأما وصانك أخا وأختا وصانك وأنت جار وصانك وأنت من ذوي الأرحام. في كل الأحوال لك حق، لك حق الجوار، لك حق الصلة، صلة الرحم، لك حق الأبوة، ولك حق الأمومة، ولك حق الأمومة. الأخت لها حق والأخ له حق. بيّن الإسلام الحقوق وأوجبها وألزم الناس بها. وحتى في هذا الموضع يموت الإنسان وله حق، وتشريع مبارك. إن كان رجل يغسله الرجال، إن كانت امرأة تغسلها النساء، يحمل على الأكتاف، يمشى في جنازته، يحفر له القبر، يوقف على قبره، يدعى له بالثبات كما سيأتي. هذا يجعل عند المسلم فخر بدينه، لا يتساهل معه في حال موته فيكسر عظمه. ولهذا يقول العلماء إذا كان عنده أسنان من الذهب وهو ميت فإنها تنزع نزعا رفيقا، فإن كان نزعها سيؤثر عليه تترك. وهكذا لو كان عنده عضو من الأعضاء أو أنف من الذهب احتاج إليه في الدنيا في الحياة ثم مات فيؤخذ، لكن إذا لم يكن في ذلك تأثير عليه. وشرع الإسلام المبادرة إلى دفنه حتى لا يتغير جسمه وجسده. ما أعظم تعاليم الدين وما أجملها وما أحسنها. وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم بدون غرض شرعي. فما يفعله مثلا بعض الناس أو بعض الجامعات، جامعات الطب، من تشريح الجثث للمسلمين بغير ضرورة شرعية، هذا لا يجوز. إذا وجد الغرض الشرعي كأن يتأكد من أمر جنائي مثلا، سبب الوفاة أو سبب الجريمة في القتل، أو يكون هناك مصلحة من التشريع لمعرفة الوباء الذي انتشر ومات به أناس، فهذا جائز. أما ما سوى ذلك فالمسلم محترم، والمسلم ليس للإنسان حقا يقوم بتشريعه بغير إذن شرعي. هذا يدل على كما ذكرنا مكانة المسلم في هذا الدين العظيم المبارك. فما أجمل الإسلام وما أحسن تعاليمه. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي، البيهقي له كتاب السنن الكبرى، طبعا له كتب كثيرة كما تقدم معنا في بعض الدروس. والبيهقي كثير من كتبه مطبوعة الحمد لله، له كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى، وله كتاب البعث، وله كتاب شعب الإيمان، من أفضل الكتب من أحسنها شعب الإيمان، طبع في 15 مجلدا. وله كتاب دلائل النبوة، وله كتاب معرفة السنن والآثار، طبع في 8 مجلدات. وله أيضا كتاب الخلافيات، وكتب كثيرة. وهو من أئمة الشافعية المحدثين، حتى قال بعض العلماء: كل شافعي للشافعي عليه منة إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، أو بهذا المعنى، لأنه نشر مذهب الشافعي واستدل له وكتب عنه وجادل عنه ورد على المخالفين وذكر الأحاديث. والبيهقي من تلاميذ الحاكم رحمه الله وغيره من العلماء من نيسابور، فرحمه الله رحمة واسعة. فإذا قال العلماء أخرجه البيهقي يقصدون السنن الكبرى، فإذا كان في كتاب آخر قيدوه وذكروا وقالوا البيهقي في كتاب كذا. فهنا لما قال وللبيهقي يعني في السنن الكبرى عن جابر نحوه، نحوه يعني بمعناه. فالحديث في سنن البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. يقول وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان رحمه الله، صححه ابن حبان، ذكرنا أن الحديث في صحيح ابن حبان. إذن هذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث سعد وحديث جابر، حديث سعد حديث صحيح في صحيح مسلم، وحديث جابر اختلف العلماء في صحته لكن يغني عنه الحديث الأول. موضوع هذين الحديثين صفة القبر وكيفية الدفن. صفة القبر في قول سعد إلحدوا لي لحدا، إلحدوا لي لحدا. واللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر من جهة القبلة لوضع الميت. إذا حفرت الحفرة للميت فعندنا صفتان لوضع الميت، يحفر القبر ينزل بمقدار مثلا متر أو أكثر، ثم يحفر حفرة في الوسط داخل القبر، أو يحفر حفرة في الجنب جهة القبلة. حفرها في الوسط يقال له شق، والحفر في الجانب يعني بعد أن يحفر القبر يحفر في جانبه من جهة القبلة من أجل أن يوضع الميت ويدرج هناك، هذا يقال له لحد. واللحد أفضل من الشق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أصحابه ألحدوا له لحدا، فاللحد أفضل، إذا تيسر اللحد فهو أفضل. وقد أجمع العلماء كما قال النووي على أن الدفن في اللحد أو في الشق جائزان، يعني هذا جائز وهذا جائز، لكن الخلاف في الأفضل. وأحيانا يكون موضع الدفن يتطلب وضعية معينة، يعني بعض بعض المقابر التي يدفن فيها في بعض البلدان تكون أرض غير صلبة ينهار القبر سريعا، فهذه لا يحتمل أن يوضع فيها لحد، فيكون هنا المصلحة في وضع الشق. إذن ذكرنا اللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر من جهة القبلة، وأما هذا اللحد، وأما الشق أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت. فسعد رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا أوصى بهذه الوصية، يريد أن يكون عمله وحاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموضع، حتى في هذا الوقت يوصيهم ويعلمهم السنة. يقول إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. اللبن بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة، واللبنة المقصود بها الطين المضروب، الطين يوضع عليه الماء ويضرب حتى يتجمد يعني يصبح جامد، ويوضع في القبر يسد به على الميت، ثم يهال بعد ذلك التراب، فيكون وضع الميت كأنه في يعني عمود أو في حفرة صغيرة داخل القبر، فلا يصل إليه التراب مباشرة. هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سعد أن يتشبه حتى في هذا الموضع بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أصبح عندنا معرفة كيف يدفن الميت، يدخل من قبل رجلي القبر، ويقول الذين يدخلونه بسم الله وبالله على ملة رسول الله، ثم يوضع على جنبه الأيمن كأنه نائم، ويوجه إلى القبلة، ويوضع في اللحد أو في الشق، ثم ينصب عليه اللبن نصبا حتى لا يسقط في اللحد، ويتعاهد فتحات اللبن بالطين تغطى بعد أن يوضع اللبن الأولى والثانية بجوار بعض، يغطى ذلك بالطين، ثم يهال عليه التراب إسراعا بتكميل الدفن. ومن فوائد هذا الحديث في الزيادة التي ذكرها التي ذكرت في حديث جابر، إشارة إلى أن القبر السنة فيه أن يكون مرفوعا عن الأرض، يرفع بمقدار شبر حتى يعرف أنه قبر، والعلماء يقولون هذا الارتفاع هو عبارة عن التراب الذي أخرج من اللحد. أين يوضع؟ يوضع في الأعلى حتى يرتفع القبر. ما الحكمة من ذلك؟ حتى يصان عن الإهالة، لا يداس بالأقدام ولا يحفر فيه مرة أخرى وغير ذلك، يحترم فلا يوطأ وينتبه له، ولا يزاد على القبر ولا يبنى عليه، هذه السنة. ورش الماء على القبر المقصود به تثبيت التراب، أن يثبت هذا التراب فلا يتطاير بالغبار. ويجوز أن يوضع الحصى الصغير على القبر من أجل أن يثبت التراب ويمنع التراب من الذهاب ويصبح معروفا. ويجوز أن يوضع علامة على القبر، يوضع مثلا حجرة أو شيء من ذلك، كما جاء في وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحجر فوضعت على قبره، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فيكتفى بحجر واحد، أما ما يفعلونه من البناء على القبر والكتابة عليه وغير ذلك فهذا سيأتي معنا أنه لا يشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن هذا يكون بهذا اتضح لنا الصفة الشرعية والسنة في دفن الأموات، وما يحصل من المخالفات فيما سوى ذلك فإنما هو مما نهى عنه الإسلام وحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه يعني أحاديث تتعلق بهذا الباب، وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر بطريقة الدفن وبعد الدفن وما يقع في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، نسأله سبحانه أن يزكي أنفسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يميتنا على الإسلام والسنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.